الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المسلم لا ينفك عن التعامل المالي بيعا أو شراء، إجارة ونحو ذلك. وقد وقع كثير من الناس في جملة كبيرة من الأخطاء في التعاملات المالية، ولا بد للمسلم أن يصلح حاله في هذه التعاملات. فمن ذلك عدم الوضوح في البيع والشراء، وكتم العيوب المعلومة، وعدم النصح في البيع، وعدم تحري الصدق، وانتشار الغش والتدليس والغرر، وأيضا ترك السماحة وعدم اللين والرفق، والإساءة في قضاء الدين أو اقتضائه، وكذلك التشديد في مطالبة المعسر وعدم إنظاره، والمماطلة في أداء الحقوق، وعدم الوفاء بالوعد. ثم البيع على بيع الغير، والسوم على سوم الغير، والنجش لإثارة رغبات المشترين وهو لا يريد الشراء، والظلم وأكل المال بالباطل، وكذلك الميسر وعقود الربا وبيع العينة، وبيع وشراء المحرمات كالخمر والخنزير والميتة والأصنام وأشرطة الغناء وأفلام الحرام. والشريعة الإسلامية تعمل دائما على الحيلولة دون وقوع النزاع أو التشاجر وما يفضي إلى ذلك بين المسلمين، ولهذا أرست قواعد وأصولا عظيمة تقوم عليها المعاملات. فمن هذا تحريم الظلم والربا والميسر والغرر وأكل المال بالباطل والغش، وأي معاملة تشتمل على هذه المفاسد فإن الشرع يبطلها. وأما من انتشر بين الناس من الغش في المعاملات وكتم العيوب فهذا محرم وخيانة من المسلم لأخيه المسلم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. كما أن هذا العمل مناف للنصح الواجب لجميع المسلمين، لأن من نصحهم بيان العيوب في السلعة، وأن يقيم البائع نفسه مقام المشتري، وأن يقيم المشتري نفسه مقام البائع. وكتم العيوب يمحق البركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فرفعوا أعناقهم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وفي لفظ: إنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. ونرى بعض من يبيع في حراج السيارات يقول: أبيعك كومة حديد، أو يذكر له جملة من العيوب على وجه التوهيم ويقول: المحرك تالف والجير عطلان ونحو ذلك، كل هذا ليخرجوا بزعمهم من أي مسؤولية تجاه العيوب التي كتموها. وهذا محرم وغش ظاهر، ومن علم عيبا في سلعته وجب عليه أن يخبر به الطرف الآخر ولا يحل إخفاؤه. وأما مسألة ترك الرفق والسماحة في البيع، فإن بعض الباعة يحرص جدا على أخذ كل شيء له وأحيانا فوق ما له من المشتري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفي رواية: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. ومن هذا الباب السماح بالإقالة، والإقالة فسخ العقد بعد تمامه دون مقابل. فلو اشترى شخص سلعة وتم العقد وتفرق، ثم بدا له الرجوع في البيع لسبب ما، فمن الإحسان أن يقبل البائع برد السلعة دون مقابل ودون تشديد، محتسبا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وأما التساهل في أداء الأقساط والديون فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه فقال: من أخذها يعني أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. والمفلس أيها الإخوة والأخوات من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه أيضا يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وليس من خلق الإسلام التشديد على المعسر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا إنظاره، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا نحرج عليه ولا نضايقه ولا نطارده ولا نشدد عليه ما دام معسرا حقيقة. أما المماطل فإن الحق يستوفى منه، بل إن مماطلته تحل عرضه وعقوبته. والتسامح في التجاوز على المعسر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أجره بقوله: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، فقال تعالى: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. متفق عليه. ومما يقع فيه بعض الباع: البيع على بيع أخي والسوم على سوم أخي. ولا شك أن هذا يفضي إلى الشحناء والبغضاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قاطعا هذا الطريق وسادا هذا الباب: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وقال أيضا: لا يسم المسلم على سوم أخيه. رواه البخاري ومسلم. وهذا التحريم يكون فيما إذا تمت الصفقة وانتهت، أما قبل العقد فإن بيع المزايدة يقتضي أن يزيد هذا على هذا وهذا على هذا. وأما النجش في البيع فحيلة يعمد إليها بعض الباعة في دس أشخاص وسط المزاد ليزيدوا على من يخبر بسعر كي يزيد وهم لا يريدون الشراء، فقط لإثارة رغبة المشترين وترغيب السوام في الزيادة، وهذا ظلم وحرام، ولذلك ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما بيع العينة وصورتها أن يبيع شيئا نسيئة يعني بالآجل على شخص ثم يشتريه منه نقدا، هذه حيلة واضحة بأقل مما باعه، هذه حيلة على الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتباعتم بالعينة لا يلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه. حديث صحيح. أما الحيلة الثلاثية وهي أن يحتاج شخص لمال فيأتي لآخر ويطلب مالا فيقول له: ليس عندي ما أخرضك ولكن أشتري لك سلعة ثم أبيعها عليك بمبلغ في ذمتك ثم تبيعها أنت، فيذهب الاثنان إلى تاجر ويشتري له ثلاجة بألف مثلا ثم يبيعها عليه بألف ومئتين في ذمته، ثم يبيع هذا المحتاج للتاجر مرة أخرى بتسعمائة نقدا، فيؤكل المسكين من جانبين: من جانب البائع الذي أقرض بغلاف بيع، ومن جانب التاجر الذي اشتراها منه بتسعمائة وشغل ذمته للأول بألف ومئتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا وارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا أجمعين من كيد الشيطان الرجيم وأن يجنبنا الحرام، وصلى الله على نبينا محمد.